أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله، والله واسع عليم. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله، والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، وآتوهم مما لله الذي آتاكم، ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا، ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وقال صلى الله عليه وسلم: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلم. احنا كنا توقفنا في المجلس الأخير عند قول الله سبحانه وتعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ثم قال ربنا تبارك وتعالى: وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. فلما الإنسان يتأمل فيه يتسلسل الآيات في سورة النور، احنا قلنا في البداية أن ربنا سبحانه وتعالى أنزل هذه السورة في المدينة علشان تعالج المجتمع المدني من التفكك ومن الوقوع في الفاحشة، فهي السورة فيها نور في حياة الإنسان الفرد المسلم، ونور لإيه؟ للمجتمع. فمن بداية السورة ربنا سبحانه وتعالى قال: سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. فالسورة فيها هي من أسماء اسم السورة سورة النور، وفيها آية النور: الله نور السماوات والأرض. وربنا سبحانه وتعالى ذكر فيها حال الشخص اللي بعيد عن الوحي: أو كظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. فمعنى النور ومعنى الآيات البينات الواضحات العلامات اللي بتدل الإنسان وهو ماشي في الطريق، زي اليافطة كده وانت ماشي على مسافر على الطريق، تدخل كده تروح مثلا اسكندرية كده انت مكمل على طول، يعني ايه الطريق طول ما انت ماشي عليه علامات واضحات. فسورة النور هي دي معنى النور في حياة الفرد، والعلامات الآيات البينات الواضحات في حياة الفرد وحياة المجتمع. ولما المجتمع يبعد عنها يبقى ماشي في الظلام، في تيه يتخبط، هيبقى في مستنقع الشهوات. فلما تتأمل بقى تسلسل الآيات في بداية السورة، ربنا سبحانه وتعالى يتكلم عن حد الزنا، قال: الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. وذكرنا فيها حد الزنا للمحصن وغير المحصن، ماشي. فربنا سبحانه وتعالى حرم الزنا وجعل عقوبة على الزنا في الدنيا، وبعدين آيات بعدها ربنا سبحانه وتعالى تكلم عن قذف المحصنات، والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. إن بس مجرد إن كلمة اتهام شخص أو امرأة بالزنا إن ده ينتشر في المجتمع، ده شيء حرام ومن أكبر الكبائر وليه عقوبة، علشان المجتمع يتماسك وما يبقاش سهل إن يقع في أمر الزنا ده. فشوف هي منظومة كاملة. فالأول آيات اتكلمت عن تحريم الزنا، آيات اتكلمت عن تحريم الزنا، وآيات بعدها اتكلمت عن حد القذف، وبعدها آيات اتكلمت عن اللعان، وبعدين ربنا سبحانه وتعالى ذكر مثال لقصة عائشة رضي الله عنها وإزاي المسلم يتعامل مع الأخبار والتربية الإيمانية للفرد المسلم، إزاي يتعامل مع الشائعات ومع الكلام في أعراض الناس. لولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. في الآية اللي قبلها ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين، لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء. فمنهج كامل إزاي نحمي المجتمع ونصون أعراض الرجال والنساء من الناس تتكلم في أعراض الناس، في أعراض الرجال والنساء. بعدين ربنا سبحانه وتعالى ذكر المحرك الأساسي للشهوات وهو إيه؟ الشيطان. الشيطان قال يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. يعني بدأ آيات قصة الإفك ربنا سبحانه وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. وأشار إلى التزكية، أهمية تزكية النفس، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. وبعدين ربنا تكلم عن آيات الاستئذان، وإنما جعل الاستئذان من أجل النظر. فشوف إزاي التسلسل، تحريم الزنا، بعدين حد القذف، اللعان، قصة الإفك، وإزاي المجتمع يتعامل مع الشائعات دي، بعدين خد بالك في عدو اللي هو الشيطان ولا تسير يعني وراء وسواسة الشيطان، تتتبع خطوات الشيطان، وبعدين الاستئذان، إزاي الناس تدخل البيوت وغض البصر، بعدها آيات غض البصر وحفظ الفرج للرجل والمرأة، وبعدين آيات زيادة بتتكلم للمرأة، توجيه المرأة على إن هي تكون محتشمة وتكون محجبة، وبعدين ازاي تتعامل المرأة مع المحارم. شوف كل ابواب، لما تتأمل في الآيات كل الابواب اللي ممكن توصل للفاحشة الشرع ايه بيسدها، ان ممكن يكون في قلب مريض، فاه انت في البيت هتلبسي لبس يكون في نوع من الاحتشام، والزينة تظهر في اماكن معينة او لا تظهر في اماكن معينة، حتى صوت الخلخال قال ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، إن وهي ماشية تضرب برجليها فيطلع الصوت فالرجل يسمع الصوت فيثير الغرائز والشهوات في قلبه، فربنا سبحانه وتعالى منع من ده. فتيجي بعدها إيه؟ عشان المنظومة تكتمل، يعني هي منظومة كاملة، لو جات المرأة هي قررت إن هي تخالف الأمر مثلا أو الرجل يخالف الأمر، يبقى ما يجيش يقول إيه؟ أنا حر. لان انت لما بتخالف الامر، لما انت مثلا انت بتبص على الحرام او الشخص بيتكلم يقذف فلان، يتهم فلان بالزنا او يقول فلانة كذا زانية، فهو هنا بيخالف ايه المنظومة الكاملة، فهو بيؤثر على المجتمع ككل. يعني لما البنت تخرج من البيت وهي متبرجة وهي متزينة فهي خالفة امر ربنا سبحانه وتعالى، فالولد يبص عليه هو خالف الامر، فكده المنظومة ايه بيحصل فيها خلل، منظومة كاملة بيحصل فيها خلل. فما تجيش تقول أنا حرة، لا، هي هنا بتفعل فعل إفساد في الأرض، والله سبحانه وتعالى لا يحب الفساد، وقال تعالى ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. فلما هي تنزل من بيتها متبرجة ومخالفة لأمر ربنا سبحانه وتعالى بتظهر الزينة والمفاتن بتاعتها أمام الأجانب، الرجل الأجنبي عنها يعني، فهي كده بتفسد في الأرض وسبب في الفتنة. قال صلى الله عليه وسلم إذا خرجت المرأة استشرفها الشيطان، أي نظر إليها ليغويها وإيه؟ ويغوي بها. مائلات مميلات، يعني هي مالت عن الحق، وبعدين كانت سبب في إيه؟ إن هي فتنت غيرها، من الرجال والنساء، ماشي؟ فيجي بعدها تتمة بقى ايه المنظومة، ازاي المجتمع ده ينور. لما انت تيجي تقول مثلا هو واحد جعان وانت قاعد ايه تديله مواعظ، وان انت ما ينفعش، لازم ان انت ما تاكلش، ما تسرقش، والسرقة حرام، ولو سرقت هتدخل النار، وانت حاطط قدامه ايه كل انواع الاكل، وهو خلاص يعني شهوة الاكل عنده ايه سيطرت عليه، مش قادر. فلازم ان انت ايه تديله حل. يعني الشرع ما جاش ان هو غض بصرك، ابتعد عن الزنا، وبعدين وخلاص على كده. فالشرع جعل، ربنا سبحانه وتعالى من رحمته ومن حكمته جعل منفذ علشان الشهوة دي ايه تطلع فيه طريق حلال. فما تجيش دلوقتي ان انت تلوم على ايه، على الدين، هو الدين كامل، لكن التطبيق بتاعنا هو اللي فيه مشكلة. فلما حصل خلل في منظومة الزواج، تيسير الزواج ده أثر على إيه؟ أثر على حال الشباب، بقى سهل، يعني هو سهل انتشار الحرام. مش بنقول إن ده عذر للشاب إن هو إيه؟ إن هو يعمل حرام، لكن لما حصل خلل في الركن ده، في ركن المنظومة اللي هو تيسير الزواج وأنكحوا الأيامى منكم، المجتمع فسد. بقى سهل دلوقتي ان موضوع تأخر الزواج باختيار الشاب، يعني ممكن شاب يختار ان هو ايه هو قادر ومستطيع وقادر بدنيا وماليا ونفسيا وكل حاجة، لكن هو قرر ان هو ايه مش عايز يتجوز. ليه مش عايز يتجوز؟ ليه؟ هل المشكلة ان هو ما عندوش شهوة؟ لا، عنده شهوة، بس علشان البدائل السهلة اللي هي اللي من غير تكاليف، يعني مش عايز اقول كلمة رخيصة، يعني اللي هي من غير تكاليف، من غير تعب، ومن غير مسؤوليات، بقت ايه موجودة متاح. يعني هو سهل ان هو يفرغ شهوته، يتفرج على افلام اباحية ويقضي الشهوة دي وخلاص، هو حاسس ان هو ايه بنوع من الاكتفاء الذاتي، مش حاسس ان هو محتاج، كل لما شهوته بتستطر بيغذي بصره بالمشاهد الاباحية وبيقضي الشهوة وخلاص. او الشخص التاني اللي عنده سهولة ان هو يصل للحرام مباشرة، فبيصاحب، فبيلمس، بيزني، فهو خلاص مش محتاج، يعني هو بيعيش علاقة وبيقضي الشهوة بتاعته ومش محتاج ان هو يتحمل تكاليف الزواج والاعباء والمسؤوليات والكلام ده كله والخلفة، هو مش عايز، هيوجع دماغه ليه من وجهة نظر الشاب يعني. فلما بقى حصل تفكك وانحلال من جهة المرأة، ان هي بدأت المرأة تتساهل في التعامل مع الرجال، ان هي تختلط الافلام والمسلسلات اللي بتثير الغرائز عند الرجل للمرأة، فبقت ايه المرأة سهلت الطريق ان الرجل ممكن يحصل على ما يريد من الشهوة بطريق ايه، بطريق سهل ببلاش. يعني لو البنت عززت نفسها وحصنت نفسها، شوف هنا، شوف اللفظ، ان اردنا ايه تحصنا، عارف تحصنا يعني ايه؟ يعني كأن المرأة في ايه حواليها ايه حصن. طب هو لما هي تحط حواليها حصن، الرجل علشان يصل اليها يعمل ايه؟ لازم يتكلف ايه، يتكلف اللي ربنا سبحانه وتعالى اراد ان هو يكون ده الشرع وده الطريق الصحيح، مش هياخدها ببلاش، مش هياخد اللي هو عايزه وبعدين يرميها، ماشي؟ فهي لما هي خلاص خرجت بره الحصن ده اللي هو ان اردنا تحصنا ده ورخصت نفسها، بقى الشاب دلوقتي ايه عازف عن الزواج ومش عايز يتجوز. اتجوز ليه؟ يعني هي لما تشوف هو عايش قصة الحب والمشاعر وبيلمس وبيعمل كل اللي هو عايزه، وبعدين طب اتجوز ليه بقى؟ يعني ايه السبب ان هو كل حاجة بيصل اليه عادي في الحرام، مفيش دافع ايماني يمنعه يصد عن الحرام، ولا المجتمع حاليا يعني بقى يعني عادي. يعني انت تمشي في الشارع دلوقتي بتلاقي الولد واقف مع البنت، واغلب الناس بقى عادي، يعني ايه يعني امثالهم طريقة بيمشي من جواه زعلان ومتضايق، لكن هل في إنكار؟ هل في رفض مجتمعي كامل للصور دي في الشارع؟ لا، فخلاص أمر سهل. فهنا الخلل إما يحصل بسبب البنت اللي هي ترخص نفسها، أو يحصل من الناحية التانية برضه إيه؟ تعسير الزواج. هو شاب عايز يتزوج والبنت عايزة تتزوج وظروف الحياة صعبة مش عارف يتزوج. أنا يا جماعة عايز طريق الحلال، فنيجي نقول له بقى إيه؟ لأ أنت مطلوب منك وأنت لسه خارج من الجامعة، تعالى ها معاك فلوس ادفع كذا وشروط وتكاليف غالية، ومش هينفع شقة إيجار، لازم شقة تمليك، ومش هينفع إن ولازم بنتي تبقى قاعدة في المكان الفلاني، ودي مش هتنفع. ويفضل إيه؟ أحط على الشاب قيود وأحمال، هو إزاي إن هو هيقدر إن هو يجيب الفلوس دي؟ يعني لو قعدت تحسبها بالحسبة كده بالورقة والقلم عشان تصل إلى إن أنت يعني الطموحات، يعني الناس اللي انت رايح تقدم لهم بالورقة والقلم وانت كده شاب لسه متخرج من الجامعة، اعمل ايه؟ يعني انا عشان اتجوز اعمل ايه المطلوب مني؟ انا يعني ابيع مثلا كليتي مثلا عشان اجيب لكم الطلبات اللي انتوا طالبينها دي؟ لو مش هتكفي حتى، يعني لو ابوه مش هيقدر ان هو يساعده، هو الشاب ايه؟ هيواجه صعوبات غير عادية. فاحنا بنعمل ايه دلوقتي؟ يا جماعة يعني الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه ده، الموضوع ده يعني في غاية الخطورة. يعني ده ظلم بين يقع على الشباب وعلى البنات. يعني هي البنت نفسها تتجوز وعايزة تتستر وعايزة تعف نفسها وعايزة تعيش يعني قصة حب، وتبقى تلاقي راجل يحتويها بدل ما تصرف المشاعر دي في الحرام. فنيجي احنا ايه؟ نتعنت ونصعب عليها الأمور ويتقدم ليها انسان مثلا كويس ومش عارف ايه. لا، معاك يا ابني كذا، معاك كذا، معاك كذا، معيش، مع السلامة. طيب وبعدين ايه نتيجة ده بقى؟ نتيجة التعنت. يعني انا من الطرائف، يعني لسه من كام يوم كده في واحدة ست، هي إيه، غلبانة غلبانة خالص، يعني غلبانة خالص يعني، وزوجها راجل غلبان وانا عارفهم يعني. فالمهم ايه، جت قالت لي ايه، انا بنتي هتتجوز بعد رمضان، ماشي؟ فقلت لها جميل، ودي البنت الاخيره واحنا يعني ايه وعايزين نساعدها في الجهاز ومش عارف ايه وبتاع. قلت لها حاضر عينيا. قالت لي احنا عايزين التلاجة. قلت لها مفيش مشكله، ممتاز، ان شاء الله ان شاء الله ربنا ييسرها من هنا لحد رمضان، نحاول ان احنا ايه نجيب التلاجة. قالت لي لا، انا عايزاك تجيب لي فلوس لان احنا في تلاجة معينه هي اللي احنا عايزينها. فقلت لها تلاجة ايه؟ قالت لي احنا عايزين تلاجة ال جي اللي هي مش عارف بكام، و20 ألف. فأنا ايه عارف يعني، ده موقف مثلا. فأنا ايه مثلا سكت، يعني انا قعدت اضحك. ايه برضه نفس الست في جوازة بنتها اللي قبلها قالت لي احنا عايزين غسالة، قالت لي كلمة كده، اصل احنا جايبين غسالتين، والغساله التانية قالت لي كلمه فول اوتوماتيك سمعتها منها. قالت لي عايزين اللي هي النوع مش عارف الشرب اللي هي مش او ال جي حاجه كده، يعني تقريبا الثلاجه شرب والغساله كانت ال جي حاجه كده يعني. وانا ما عنديش مشكله، يعني انا ما عنديش مانع ان الانسان يكون ربنا موسع عليه فيشتري الحاجه ايه احسن حاجه، حاجه تستحمل وحاجه تعيش وحاجات الانسان لا يستغني عنها دلوقتي في الزمن اللي احنا فيه يعني. لكن انا دلوقتي معيش، انا دلوقتي معيش، واروح استلف وامضي ايصالات امانه ومش عارف، علشان انا حطيت قيود معينه والزمت نفسي بيها. فده اي عقل؟ يعني ده اي عقل يخلي انسان عاقل عنده مخ كده يروح يصرف مثلا 300 400 الف جنيه في فرح ساعتين 3 ساعات، ويجيب مغني ويجيب مش عارف نمرتين ثلاثه ويحجز فندق بقد كده ويعمل اي عقل؟ أي يعني انا مش بكلمك دلوقتي مش بقول لك حلال وحرام، انا بكلمك بقول لك انسان عاقل، انسان عاقل بس في مسحة ايه، مسحة حكمة وعقل. هل ده يتصور؟ يعني احنا طبعا بقول 300 400 الف جنيه ده طبعا دلوقتي في الرقم، في الرقم ده يعني في افراح بتتكلف مليون و2 مليون وازيد. ليه؟ علشان انا جبت فلان من المغنيين غنى لي نص ساعة بجد وتصورنا معاه، فانا كده يعني خلاص حققت ايه حلم حياتي. ايه السفه ده؟ انا مش بكلمك، مش بنتكلم دلوقتي والله، مش بتكلم في حكم شرعي، انا بتكلم في ايه؟ ده عقلا نوع من الايه؟ من السفه. في المقابل يعني، يعني بقول لك الفلوس دي مش هقول لك يا عم اعمل بيها، مش هقول لك اعمل بيها حاجه مفيده. يعني اشتري بيها، اشتري بيها اكل، اشتري بيها اجهزه، سافر بيها، اعمل بيها اي حاجه، المهم تصرفها ايه؟ في شيء يعود عليك. يا عم مش بقول لك تصدق ولا ساعد مثلا الناس بتتجوز، بلاش يا عم تعمل ده، بلاش تعمل بيها عمل خير، بس اصرفها في، يعني انا مش بزهد الناس ان هي، ان هي تنفق وان هي تطعم الناس، الوليمه سنه، بس اعمل خلاص، اعمل اطعام واكل الناس، وهات اكل كويس ومكان كويس، مكان محترم يليق بيك، لكن في الاخر ايه؟ تبقاش سفيه، تبقاش سفيه، مش ناس، ناس مش لاقيه تاكل في الزمن اللي احنا فيه، مش لاقيه تاكل حرفيا، وانا اروح اعمل فرح بالمبلغ ده. ولو انت قررت ان انت تخالف الاعراف المجتمعيه هتقابل بهجوم يعني شديد. يعني طب يا جماعه دلوقتي انا اعمل ايه دلوقتي؟ ايه المطلوب مني؟ ماشي؟ ايه المطلوب كشاب دلوقتي عايز الحلال؟ ايه المطلوب؟ فاحنا دلوقتي في مصيبه، في ازمه، في ازمه، يعني لازم، لازم جيل الشباب يتكاتف علشان نتخطى، فعلا والله انا بتكلم فعلا بجد، انا فعلا مش بهزر، يعني لازم ان احنا نتخطى الازمه دي. فالايات، الايات يعني معلش انا بس المقدمه حماسيه شويه، فالايات اللي معانا النهارده هي علاج للمجتمع، علاج للمجتمع، ان انت اول لما بتبعد عن الشر، اول لما تبعد عن الشر، اول لما المجتمع بيصاب بالمشقه والعنت. يعني مثال مثلا في عدم اقامه الحدود، لو، لو في قصة صاحبنا البلطجي اللي طلع على أخوه قطع له إيده وقطع إيد والدته ومش عارف إيه، لو الراجل ده اتجاب وأقيم عليه القصاص، إن هو، هو قطع إيد خلاص إيده اتقطع مثلا يعني، والموضوع ده اتصور وبقى قدام الناس ومش عارف إيه، هل يتصور إن في إنسان عاقل عارف إن هو ممكن إيده تتقطع لو سرق، أو لو هو بلطج على واحد، او هو قتل انسان او عمل كذا، ان هو راسه هتتقطع ويقتل قصاصا؟ هل انسان عاقل هيقدم على حاجه زي كده؟ يبقى الجريمه هتقل بنسبه، بنسبه ضخمه جدا، الا بقى يعني في، في النادر اه هتبقى موجوده، لكن ايه، انت بتعالج المجتمع. فكل لما تبعد عن الشرع، كل لما انت كانسان هتصاب بايه؟ بالمشقه والعنت، لان ربنا سبحانه وتعالى نزل هذا الشرع وهو عليم حكيم خبير سبحانه وتعالى. فدي فائده ليك انت كمسلم، ان انت اياك ان انت تبص للاوامر الشرعيه انها نوع من الايه، من القيود، او ان يعني ليه بقى ما تبصيش، ما تبقاش بقى نظرتك نظره ضيقه، ليه بقى الشرع امرني بان انا، ان انا مثلا اتحجب، ما هو يغض بصره، ليه اشمعنى ان انا مش، ما اروحش المكان الفلاني، طب ما عادي، طب ما فيش مشكله، طب الشرع نظره شامله، ازاي ان الشرع يحل التعدد وده ظلم للمرأة؟ بس واحدة واحدة، ليه ظلم للمرأة؟ ليه ده ظلم للمرأة؟ هل الشرع لما بيتكلم في قضية معينة ربنا سبحانه وتعالى بيراعي مصالح؟ يعني ممكن إنسان يقع عليه زي ما احنا قلنا قبل كده في الحد، يقع عليه نوع مفسدة، زي إيه؟ زي القطع مثلا، هو يقع عليه مفسدة، لكن الشرع راعى مصالح إيه؟ مصالح تانية أعلى من المصلحة دي. يعني هل لو المرأة زوجها مثلا تزوج عليها ممكن يقع عليها نوع من الضرر النفسي أو كده؟ أكيد، لكن الشرع راعى إيه؟ راعى لما التعدد يكون بحق في، في ظروف معينة، ورجل يصلح أصلا، هو يصلح إن هو يتجوز الجواز الأول عشان يصلح يتجوز، يعني إنسان عاقل، إنسان عنده سعة مادية يقدر ومش هيظلم، فالشرع راعى مصالح تانية، يعني بجوار نفسية بلاء المرأة في النفسية وفي الألم النفسي، لكن في نساء هي بتعدي السن وما بتتجوزش، أو مثلا زوجها توفي، أو حصل بلاء معين، طلقت بسبب خلاف معين وهي طلقت، خلاص دي بقى إيه؟ المفروض بالنظرة الحديثة إن البنت دي اللي خلاص، اللي كسرت سن معين وما بقاش بيجي لها عرسان، أو هي طلقت، أو هي مثلا مات عنها زوجها، خلاص دي احنا ايه، المجتمع دلوقتي بيوجه ان دي تعمل ايه، خلاص مع نفسك عيشي، كملي بقية حياتك، تصبري على ألم الشهوة، وتنزلي بقى إيه؟ انزلي بقى افحتي في الحياة، اشتغلي، ولو هي منتقبة لا إلعي النقاب عشان احنا مش موافقين، لا الحجاب هنا مش هينفع، تختلط بالرجال ودين هيضيع، علشان المجتمع قرر ان هو ايه؟ ان التعدد بقى جريمة. مين قال كده؟ فيبقى احنا كل لما بنبعد عن الشرع، كل لما ايه؟ كل لما المجتمع بيصاب بالعنت والمشقة. ماشي، انا عارف الكلام ده مش هيعجب الناس، بس مش يعني مش مشكلة يعني. ماشي، بقى انا دلوقتي، احنا دلوقتي يا جماعة عشان بس الناس ما تسخنش يعني، الدرس مش عن التعدد يعني، بس عشان بس ايه، انا بس ضربت مثال بحاجة. ماشي طيب، خلينا ايه، خلينا في ايه، ها، خلينا في الجوازة الاولى. ماشي، خلينا في الجوازة الاولى عشان ايه، الرجال الكحيانين اللي قاعدين قدامي دول. طيب اهو دلوقتي الناس دخلت ايه، الناس واحده دخلت سخن دلوقتي يعني، هي الاخت كانت كاتبه نص الاكل بيترمي، استغفر الله العظيم. وبعدين لما اتكلمنا عن التعدد، بس ما ينفعش واحد يتجوز وخلاص ويجيب لها واحده البيت. شوف، هي دي عقليه النساء للاسف يعني، للاسف هي عقليه ايه يعني، عقليه الايه، يعني بعض الاخوات هي بتتعامل مع الشرع التعامل ده، ان اللي على مزاجها وشايفاه ان هو موافق للدين وهوايا وتمام، ماشي مش مشكلة. لكن اللي اول بس لما شيء يعارض هوايا اصادم على طول مباشرة، رغم ان احنا ما قلناش ايه، احنا ما قلناش حاجة اصلا يعني، احنا ما قلناش حاجة، بنقول ان الشرع بيراعي مصالح، يعني ممكن يقع ضرر على حد وفي مصلحة تانية ايه، الشرع بيراعيها. طيب ماشي، معلش محدش يزعل يا جماعة يعني، استحملوني الدرس ده. المهم، وفي مقال جميل للشيخ، الشيخ علي طنطاوي رحمه الله، في كتاب مع الناس، اتكلم فيه عن فكرة الزواج ومسألة تيسير الزواج والمجتمع، مقال جميل يعني ان شاء الله يعني. طيب نبدأ إن شاء الله في الآيات. قال ربنا تبارك وتعالى: وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. شوف أنكحوا هنا ده إيه؟ يعني ده أمر لمين؟ للمسلمين وللأولياء، أولياء الأمر يعني الأب والأم، والد الزوج والد الزوجة. أنكحوا الأيامى منكم، والأيامى الأيم اللي هو إيه؟ قال ابن كثير: هذا أمر بالتزويج. قال في الآية: هذا أمر بالتزويج. هات يا ابن أبوك يا ابني اسمع الدرس ده. قال: الأيامى جمع أيم، ويقال ذلك للمرأة التي لا زوج لها، وللرجل الذي لا زوجة له. يعني انت يا عم معاذ ايه، انت ايم، يعني سيبك معاذ الايم بعد كده. ماشي، لا ايه، للمرأة وللرجل الذي لا زوجة له، وسواء كان قد تزوج ثم فارق، يعني تزوج وبعدين طلق، او ماتت زوجته، او العكس، يعني تزوجت وطلقت او مات عنها زوجها، او لم يتزوج واحد منهما. تمام. قال: يقال رجل أيم وامرأة أيم. تمام؟ طيب، قال تعالى: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. ده أمر بتيسير الزواج، أنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم، أي زوجوا أيها المسلمون كل من لا زوج له منكم من الرجال والنساء الأحرار، فإن الزواج طريق التعفف. يبقى بقى علشان نعالج المشاكل المجتمعية اللي فاتت دي، يسروا الزواج، انكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. الصالحين من عبادكم وإمائكم، يعني لو رجل، ده أمر لمالك العبيد السيد، إن هو لو رأى صلاح في عبده أو في أمته، إن هو يسارع إيه؟ بتزويجه. قال: وزوجوا أيها المالكون العبيد كل من لا زوج له من مماليككم من الرجال والنساء الصالحين. فممكن إيه، هو التفكير بالأسباب هيقتضي ان الرجل ده ايه؟ فقير. يعني سواء الزوج او الزوجة هو فقير وهي مثلا فقيرة لا مال لها. فتقول ايه ازاي؟ طيب ده ازاي هيفتح بيت وهيتحمل التكاليف وهيقدر يصرف؟ فعلشان تفكيري المادي بالاسباب خلاني ان انا اقول ايه؟ ان ده امر صعب. فربنا سبحانه وتعالى عقب على الآية وقال ايه؟ ان يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. يعني لا يمنعك تزويج الخوف من ايه؟ من الفقر. فده اما الشخص نفسه ينتفع بالآية ان لا يمنعني الخوف من الفقر عن الاقدام على ايه؟ على الزواج. ان الزواج من اسباب سعه الرزق، ماشي، زي ما هيجي في الاثار معانا. فقال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رغبهم الله في التزويج وامر به الاحرار والعبيد ووعدهم عليه الغنى. امرهم بالتزويج وايه؟ ووعدهم عليه الغنى. وقال وروي عن ابي بكر رضي الله عنه انه قال اطيعوا الله فيما امركم به من النكاح ينجز لكم ما وعدكم من الغنى. أطيعوا الله فيما أمركم به من النكاح ينجز لكم ما وعدكم به من الغنى. قال إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. وقال ابن مسعود التمسوا الغنى في النكاح، يقول الله تعالى إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. فهي آثار عن ابن عباس وأبي بكر وابن مسعود رضي الله عنهم في ان الانسان يلتمس الغنى في النكاح. والله سبحانه وتعالى من اسمائه الغني. يعني ربنا سبحانه وتعالى قال في سورة التوبة آية، لما ربنا سبحانه وتعالى حرم ان اهل الكفر يعني بعد العام التاسع من الهجرة، فكنا بنقول ان في السنة التاسعة لما سيدنا ابو بكر راح للحج، ماشي، وربنا سبحانه وتعالى انزل الايات ان المشركين يعني خلاص نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. فقال تعالى يا ايها الذين امنوا انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. فممكن واحد يفكر ايه؟ طب التجاره بتاعتنا والمصالح وازاي الناس دي احنا كده مش هنتاجر معاهم ومش هيجوا هنمنعهم فهيبقى في الاقتصاد بتاعنا هيتضرر. فقال تعالى وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم. يعني لو خايفين من الفقر لا تخشى من الفقر، فالله سبحانه وتعالى إيه؟ هو الغني. وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء. يعني الإغناء متعلق بإيه؟ بمشيئة الله سبحانه وتعالى، إن الله عليم حكيم. قال تعالى وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. فده في إيه؟ في بداية الزواج. وذكر الإغناء فين؟ بعد الطلاق. يعني في بداية الزواج هو الشخص إيه؟ الشخص معهوش وهيعمل إيه وهصرف منين ومش عارف إيه، فربنا سبحانه وتعالى وعد بالغنى. طيب حصل خلاف والحياة والعشرة استحالت، فالشخص ايه علشان يطلق هيتحمل ايه تكاليف وألم نفسي، والمرأة خايفة طب مين هيتجوزني، طب ينفع انا هلاقي واحدة تانية ولا لأ. فالخوف ده ربنا سبحانه وتعالى قال في سورة الطلاق، قال في سورة النساء عفوا وإن يتفرق يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما. ففكرة ربط الأسباب إن أنا هتجوز فده هيكون سبب الخلفة والعيال هيكون سبب الفقر، ده غلط. قال تعالى في قوله إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله أي لا يمنعكم فقر الخاطب إليكم إن كان كفءا عن تزويجه فإن الله تعالى سيغنيهم. وهذا الربط دليل على أن النكاح سبب في الغنى. قال بعض السلف التمسوا الغنى في النكاح. ولكن ممكن ده يبقى إشكال، يقول لك طب ما واحد اتجوز ولسه إيه؟ لسه فقير. الشيخ الشنقيطي قال الأول أن غناهم مقيد بالمشيئة. أن غناهم إيه؟ مقيد بالمشيئة، والثاني أن الربط على بابه، ولكن قد يحصل مانع لبعض الناس من الغنى. فحتى سبحان الله، يعني حتى في الحديث لما النبي عليه الصلاة والسلام قال فوالذي نفسي بيده لا تضرون في رؤية ربكم إلا كما تضرون في رؤية أحدهما، يعني الشمس والقمر، يعني قال فيلقى العبد، يعني الله سبحانه وتعالى فيلقى العبد فيقول أي فل، ألم أكرمك وأسودك وإيه وأزوجك وأسخر لك الخيل والإبل وأذرك ترأس وتربع. فالشاهد قول الله سبحانه وتعالى للعبد في يوم القيامة في سياق الامتنان، إن من النعم اللي ربنا سبحانه وتعالى يمتن بها على عبده هي نعمة إيه؟ التزويج. ألم أكرمك وأسودك، يعني أجعل لك سيادة يعني، وأزوجك وأسخر لك الخيل والإبل وأذرك ترأس وتربع. فالله سبحانه وتعالى غني، إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. قال ابن كثير، شوف بقى الكلام ده، قال وقد زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الرجل الذي لم يجد إلا إزاره ولم يقدر على خاتم من حديد، ومع هذا فزوجه بتلك المرأة وجعل صداقها عليه أن يعلمها ما يحفظه من القرآن. شوف الكلمة اللي ابن كثير بيقولها دي بقى، قال والمعهود من كرم الله تعالى ولطفه أن يرزقه وإياها ما فيه كفاية له وله. بيقول المعهود يعني ظن الإنسان في ربه، والمعهود من كرم الله، يعني هذا ما عهدنا من كرمه سبحانه وتعالى، والمعهود من كرم الله، زي قول زكريا عليه السلام ولم أكن بدعائك رب شقي، والمعهود من كرم الله تعالى ولطفه أن يرزقه وإياها ما فيه كفاية له وله. قال الحديث عن سهل بن سعد في البخاري ومسلم، قال جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله جئت أهب لك نفسي، فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعد النظر فيها وصوابه، ثم طأطأ رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه، فلما رأت المرأة أنه صلى الله عليه وسلم لم يقضي فيها شيئا جلست، فقام رجل من أصحابه فقال يا رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها، فقال هل عندك، فهل عندك من شيء؟ فقال لا والله يا رسول الله، فقال اذهب إلى أهلك فانظر هل تجد شيئا، يعني شوف دور. قال فذهب ثم رجع فقال لا والله ما وجدت شيئا، يعني في تمام معدم فيش أي حاجة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظر ولو خاتما من حديد، يعني مش خاتم فضة ولا، بس انظر ايه، خاتم من حديد، التمس اي شيء تقدمه للمرأة مهر يعني. قال فذهب ثم رجع فقال لا والله يا رسول الله ولا خاتما من حديد، حتى مش لاقي ايه ثمن خاتم من حديد، ولكن هذا ازاري اللي حلت من الدنيا، ايه الإزار اللي هو يعني هو معاه إزار بس معهوش كمان إيه رداء، وده اللي حيلته في الدنيا كلها، الإزار اللي هو الجزء الأسفل من الإحرام كده، لبس الإحرام الجزء الأسفل كده. قال ولكن هذا إزاري، قال سهل ما له رداء، فلها نصفه، يعني هديها نص الإيه، نص الإزار بتاعه. النبي عليه الصلاة والسلام قال ما تصنع بإزارك إن لبسته، يعني لو انت دلوقتي لابس الازار هي هتعمل بيه ايه، لم يكن عليها منه شيء، وان لبسته لم يكن عليك منه شيء، هتستر انت عورتك ازاي. فقال فجلس الرجل حتى اذا طال مجلسه، في رواية عن الرجل خلاص جلس مش عارف هيعمل ايه، حتى اذا طال مجلسه قام فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم موليا فامر به فدعي، فلما جاء قال ماذا معك من القرآن، قال معي سورة كذا وسورة كذا، عددها، فقال تقرأهن، النبي عليه الصلاة والسلام يسأله تقرأهن عن ظهر قلبك، يعني حافظ الصور حفظ، لو قلت لك سمع دلوقتي تسمع، قال نعم، قال اذهب فقد زوجتكها بما معك من القرآن فعلمها من القرآن، في رواية يعني قال انطلق فقد زوجتكها فعلمها من القرآن، في رواية قالتها فقد ملكتكها بما معك من القرآن. وده معنى ايه؟ معنى التزويج يعني. قال فيه إنكاح المعسر، وأن الكفاءة إنما هي في الدين لا في المال. وده برضو يعني ده يعني يعتبر برضو مش ده المجال لمسألة ايه، فكرة الكفاءة والتناسب والتكافؤ الاجتماعي والتكافؤ المادي والكلام ده، ده مهم ماشي، لكن مش ده ايه، مش ده مجاله يعني الكلام فيه دلوقتي. قال إنكاح المعسر، وأن الكفاءة إنما هي في الدين لا في المال، وأنه لا حد لأقل المهر، التمس ولو خاتما من حديد. وفيه أن الإمام يزوج من ليس لها ولي خاص لمن يراه كفءا لها، بشرط ايه؟ رضاها، هي ترضى يعني. وفيه إكرام حامل القرآن، حيث زوج النبي صلى الله عليه وسلم المرأة للرجل لأجل كونه حافظا للقرآن أو لبعضه. طب حامل القرآن، لكن مش ايه، مش مجرد ايه الحفظ يعني، ان هو يكون فعلا انسان دين وانسان بيراعي ربنا سبحانه وتعالى وعلى خلق وحامل لكتاب الله، يكون حامل لكتاب الله بحق، هذا يكرم ماشي. ويكون تعليمه ما حفظه من القرآن مهرا لها. وفيه المبالغة في تيسير أمر النكاح، فيه المبالغة في تيسير أمر النكاح ماشي. وطبعا ده يعني برضو عشان ايه الناس ما تسمعش الكلام يقول ايه يعني، هو خلاص لو واحد دلوقتي يروح يقول انا والله انا معايا سورة البقرة وحافظها وكده فجوزوني، مش بنقول كده، يقول ان ده دور الولي. لو هو يرى ان الانسان ده انسان طيب وانسان صالح وان بنته هيبقى مطمن على البنت معاه، ده اعظم شيء يعني، دي نعمة ان انت تزوج بنتك لانسان انت تبقى ايه، تبقى يعني مطمن ان هي تعامل معاملة طيبة، ان احبها اكرمها وان كرهها ايه لم يظلمها، لم يظلمها. طيب، ومن الامور الانسان يتذكرها، وان ربنا سبحانه وتعالى في عون الانسان الطالب ليه العفاف. قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة حق على الله عونهم: المجاهد في سبيل الله، والمكاتب الذي يريد الأداء، والناكح الذي يريد العفاف. قال والله واسع عليم. قال شيخ سعدي إن يكونوا فقراء أي الأزواج والمتزوجين يغنيهم الله من فضله، فلا يمنعكم ما تتوهمون من أنه إذا تزوج افتقر بسبب كثرة العائلة ونحوه. وفيه حث على التزوج ووعد المتزوج بالغنى بعد الفقر. ثم قال تعالى وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. يعني لو دلوقتي ده خطاب الأول وأنكحوا، خطاب لإيه؟ للناس، فيدخل فيه عموم المسلمين ويدخل فيه الأولياء ويدخل فيه إعانة الشخص الراغب في الزواج. يعني انت لو مثلا ايه، واحد صاحبك مثلا، صاحبك مثلا هيتجوز، تقوم انتوا ايه متجمعين مع بعض، تعالى يا عم انت محتاج ايه، واحد اتنين تلاتة، نساعده لحد لما يعدي ايه يعني، نتكفل بيه ونساعده لحد لما يعدي بس ايه عنق الزواج ده، ويعرف بعد كده ان شاء الله ايه ربنا يكرمه ويقف على رجليه. بس ده لازم يبقى موجود. فهو امر ايه، انكحه، ده احنا ندخل فيه بتيسير الزواج، إعانة الشباب إن هو يتجوز بأي طريقة بقى، حتى لو هتشوف له عروسة يعني ماشي، يدخل إن شاء الله إيه في الأمر بإذن الله. طيب، قال وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. يعني بقى خلاص الدنيا قفلت، أعمل إيه؟ خلاص وليستعفف، أثر دلوقتي هنقوله على كريمة، هتصعب عليك نفسك وانت بتسمع الاثر ده. قال عكرمة في قوله تعالى وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا، قال هو الرجل يرى المرأة فكأنه يشتهي، فإن كانت له امرأة فليذهب إليها وليقضي حاجته منها، زي حديث النبي عليه الصلاة والسلام فليأتي أهله فإن ذلك يرد ما في نفسه. فبيقول يعني هو الرجل في قوله وليستعفف، قال عكرمة رحمه الله في قوله وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا، قال هو الرجل يرى المرأة فكأنه يشتهي، فإن كانت له امرأة فليذهب إليها وليقضي حاجته منها، وإن لم يكن له امرأة فلينظر في ملكوت السماوات والأرض حتى يغنيه الله. يعني قال لك خلاص مفيش، تفكر بقى، تنظر في ملكوت السماوات والأرض، تصبر تتصبر حتى يغنيك الله. والله ما قرأت والله، يعني حاسس يعني سبحان الله. قال وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. قال تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فإنسان يستعفف يعني يطلب ايه العفة. طيب يعني ايه يستعفف؟ يعني ايه يعني هنا طلب العفة يدخل فيه ايه؟ يدخل فيه غض البصر، يدخل فيه البعد عن العلاقات المحرمة، يدخل فيه العمل. العمل يعني لما الإنسان يحتسب نية، أنت وأنت بتتعلم دلوقتي وتشتغل وأنت مثلا في الجامعة وتحاول إن أنت تكافح وإن أنت تجمع فلوس، يستعفف ويدخل فيه التوفير، إن أنت تعرف تمسك. يعني برضو ده يخاطب بيه الشباب، هو ما بيعرفش يمسك فلوس، يعني أي فلوس في جيبي هتتفرتك، يعني معايا فلوس هفرتكها. فكان حتى شيخ شعراوي في الدرس في شرح الآيات دي كان بيقول إيه، وبعدين إيه يدخل فيه إن هو ينام بدري ويصحى بدري، الشغل ايه نشيط، فيروح فيحب الشغل، فيقوم يمسك فلوس يوفر فلوس، فيقول الله طب ما انا ايه، طب ما انا حوشت اهو، طب ما اروح ايه اتجوز. فتلاقيه هو مشغول بالرياضة، مشغول بعمل كويس، بيشتغل شاغل نفسه ان هو يجمع المال اللي يقدر بيه ان هو ايه، ان هو يتزوج، يتعلم المهارات اللي يقدر بيها يفتح بيت. فكل ده يدخل في الامر، يبقى طلب العفه هنا يدخل في الاسباب اللي احنا قلناها، البعد لا تقربوا الزنا والصيام، اللعب الرياضه، السعي في طلب الرزق الحلال، ان هو يتعلم حاجات مهارات معينه، عدم السهر وان هو يضيع اوقاته، ان هو يتعلم ازاي ان هو يدبر الفلوس ويمسك يمسك قرش ويحوش علشان يقدر ان هو يتزوج، ما يتعاملش مع المال بنوع من السفه. فده كله يدخل في ايه؟ يدخل في قوله وليستعفف، انا بطلب العفه، فكل طريق يوصلني للعفه من الاسباب ده يدخل فيه في الايه، فمن باب اولى ايه؟ هيثاب عليه الرجل. وكذلك ايه؟ المراه وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا. فالمراه اللي هي لسه لم ترزق بزوج تستعفف تطلب العفة بإيه؟ إن هي تزود الإيمانيات بتاعتها، تحفظ قرآن، تنشغل بطاعة الله، بالدعاء، بالصيام إذا كان في شدة في مسألة الشهوة، بغض البصر عن الحرام، تصبر حتى يغنيهم الله من فضله. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله، يعني إلى أن يغنيهم الله يصبر. يعني ده دي العبودية دلوقتي، إن هو يصبر. حتى ذكر في قصة، احنا قلنا قصة مرثد ابن ابي مرثد، لما قالت له عنق، وكانت يعني كان بينه وبينها يعني علاقة في الجاهلية، قصة حب وكده، فقالت هلم في بيت عندنا ليلة، فقال يا عنق ان الله عز وجل حرم الزنا، ان الله عز وجل حرم الزنا. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. قال عن علقمة رحمه الله قال كنت أمشي مع عبد الله بن مسعود يعني بمنن، فلقيه عثمان فقام معه يحدثه. قال علقمة رحمه الله كنت أمشي مع عبد الله بمنن فلقيه عثمان فقام معه يحدثه، فقال له عثمان يا أبا عبد الرحمن ألا نزوجك جارية شابة لعلها تذكرك بعض ما مضى من زمانك. سيدنا عثمان عرض على ايه، على ابن مسعود ان هو يعني ايه يتزوج. قال يا ابا عبد الرحمن الا نزوجك جارية شابة لعلها تذكرك بعض ما مضى من زمانك، يعني ترجعك ايه شباب كده. فقال عبد الله رضي الله عنه ابن مسعود قال لئن قلت ذاك لقد قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب، يعني احنا شباب بقى، يعني قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، قال فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. قال يا معشر الشباب، ففي النداء خاص بإيه؟ بالشباب لأن الشهوة أشد في الشاب. من استطاع منكم الباءة، الباءة إما هنا من مراد بها تكاليف النكاح الزواج، أو الباءة القدرة، أو الاتنين. من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع يعني مش معاه تكاليف الزواج فعليه إيه؟ عليه بالصوم. يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجه. فقال إيه فإنه أغض للبصر، يعني الزواج يعين الإنسان على إيه؟ يعني هو مش هيمنع موضوع إيه؟ البصر تماما، بس هو يساعد الإنسان على إيه؟ على غض البصر. فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، وأحصن الفرج يعين الإنسان على العفة وعلى تحصين الفرج، والذين هم لفروجهم حافظون. وطبعا في فوائد في قول إيه؟ قول عثمان رضي الله عنه ابن مسعود: ألا نزوجك شريحة شابة، ذكرها الإمام النووي في شرح صحيح مسلم، يعني ممكن ترجعوا للفائدة يعني. قال عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنيه الله، ومن يتصبر يصبره الله. من يستعفف إن يطلب العفة، ربنا سبحانه وتعالى يعينه على العفة، ومن يستغني يغنيه الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. ثم قال تعالى: والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم، يعني إيه يبتغون الكتاب؟ لا، الكتاب ده مش اللي هو كاتب الكتاب، صح، خلاص احنا خرجنا من الزواج دلوقتي. والذين يبتغون الكتاب، الكتاب هي يعني معنى المكاتبة. المكاتبة في الشرع كما قال القرطبي رحمه الله هو أن يكاتب الرجل عبده على مال يؤديه إليه منجما، يعني مفرقا على أقساط، فإذا أداه فهو حر. يعني إيه؟ يعني يتفق العبد، يتفق مع سيده على قدر معين من المال يؤديه، يقول له مثلا هشتغل وهجيب لك مثلا إيه مثلا 500 دينار في مقابل لو جمعت لك المبلغ ده يبقى أنا إيه؟ حر خلاص. قال: والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، استحباب. قال: هذا أمر من الله تعالى للسادة إذا طلب منهم عبيدهم الكتابة أن يكاتبوا، بشرط أن يكون العبد حيلة وكسب. إن علمتم فيهم خيرا، خيرا هنا بمعناه إيه؟ يعني بيعرف إيه؟ عنده صنعة، يعني هيعرف يجيب فلوس. إن علمتم فيهم خيرا، بشرط أن يكون العبد حيلة وكسب يؤدي إلى سيده المال الذي شارطه على أدائه. وقد ذهب كثير من العلماء إلى أن هذا الأمر أمر إرشاد واستحباب، لا أمر تحتم وإيجاب، بل السيد مخير إذا طلب منه عبده الكتابة إن شاء كاتبه، وإن شاء إيه؟ إن شاء لم يكاتب. وقولوا إن علمتم فيهم خيرا، قال بعضهم الأمانة، وقال بعضهم صدقة، وقال بعضهم مالا، وقال بعضهم حيلة وكسب. ثم قال: وآتوهم من مال الله الذي إيه؟ آتاكم. ده أمر لمين بقى؟ آتوهم، هم دول مين؟
النساء المكاتبين.
خلاص يا أبو أحمد، احنا خرجنا من قصة النساء دي دلوقتي خالص. صح، معانا بقى، شكلك عايز تتجوز كده. أقول لك الجواز والنساء ومش عارف،
ارجع لقصة ابن مسعود دلوقتي.
فقال ايه؟ وآتوهم مين؟
السادة
العبيد. آتوهم من مال، أعطوهم يعني من مال الله الذي آتاكم. فده خطاب لمين؟ الأمر ده موجه لمين؟ إما للسادة وإما لإيه؟
للعبيد.
أنت فصلت يا أبو أحمد غلط، مش هينفع الأمر موجه للسادة والعبيد في نفس الوقت. صح يا واحد. وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. احنا قلنا آتوهم ده أمر لمين؟ إما للسادة مالك العبد يعني، أو لمين؟ لعموم الناس. بمعنى إيه؟ إن لو هو العبد طلب المكاتبة فربنا سبحانه وتعالى بيرغب في ان انت ايه تساعده، تضع عنه، اما ان انت تتنازل عن جزء من المال، او تعينه، تسهل عليه، تضع عنه جزء، او ان انت حتى ايه يعني ممكن تترك له قليل من المال وهكذا يعني. او امر المين لعامه الناس، لو انت شفت واحد في وفي الرقاب من المصارف يعني، لو شفت واحد ايه بيسعى في فكاك رقبته ان انت ايه تساعده، زي لما في قصه سلمان رضي الله عنه لما قال صلى الله عليه وسلم كاتب يا سلمان، وبعدين بعدها قال لاصحابي ايه اعينوا اخاكم، وقال تعالى واتوهم من مال الله الذي اتاكم واعطوا المكاتبين من مال الله الذي رزقكم، فقال اتاكم واتوهم من الذي اتاكم امر للمسلمين على وجه الوجوب باعانه المكاتبين واعطائهم سهمهم من الزكاه وفي الرقاب، لقوله تعالى وفي الرقاب. قال السعدي رحمه الله يدخل في ذلك امر سيده الذي كتبه ان يعطيه من كتابته او يسقط عنه ايه منها، وامر الناس بمعونتهم، ولهذا جعل الله للمكاتبين قسطا من الزكاه ورغب في اعطائه. ثم قال تعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء ان اردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياه الدنيا. ابن سلول كان هو اللي تولى مساله الافك واشاع الكلام عن عائشه رضي الله عنها، فربنا سبحانه وتعالى فضح ايه فعل ابن سلول، ان هو كان عنده اماء وكان بيجبر الاماء على ايه على البغاء على الزنا علشان يتكسب من ورائهن، وده فعل دنيء يعني فعل خسيس، ان هو بيجبر ايه يجبر الاماء علشان هي تزني يبعثها للزنا علشان يتكسب ايه من ورائهن. فقال تعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء ان ارادنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياه الدنيا. فقال عن جابر رضي الله عنهما ان جاريه لعبد الله بن ابي ابن سلول يقال لها مسيكة، واخرى يقال لها اميمه، فكان يكرههما على الزنا فشكتا ذلك الى النبي صلى الله عليه وسلم، اتفضح، فانزل الله ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء ان ارادنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياه الدنيا. يعني انت ايه همتك حقيره جمع المال من الطرق الدنيئه والخبيثه. قال ومن يكرههن فان الله من بعد اكراههن غفور رحيم. ومن يكرههن اي ومن يكره اماءه على الزنا فان الله من بعد اكراههن غفور لهن رحيم بهن واثمهن على من اكرههن، كما قال تعالى الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله وضع عن امتي الخطا والنسيان وما استكره عليه. ثم قال تعالى ولقد انزلنا اليكم ايات مبينات. بعد ايه بعد الشوط ده، قبل بقى لما الايات تنتقل بقى عن الكلام عن قول الله سبحانه وتعالى الله نور السماوات والارض مثل نوره كمشكاة الايه، ربنا سبحانه وتعالى في ختام الايات دي يقول ايه ولقد انزلنا اليكم ايات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم. يعني كل دي ايه سورات انزلناها وفرضناها وانزلنا فيها ايات بينات، هي دي بقى الايات. ولقد انزلنا اليكم ايات مبينات واضحات مفصلات توضح الحق وتميزه من الباطل ومثلا من الذين خلوا من قبلكم، يعني قصص في القرآن لمن خالفوا أمر الله عز وجل اللي حصل فيهم إيه، ومثلا زي قصة يوسف عليه السلام مع امرأة العزيز، وزي قصة مريم عليه السلام، أمثلة في العفة وفي الطهر، ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. إنسان المتقي هو اللي يسمع الآيات دي وإيه يتعظ بها، كما قال تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا.